بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: لله من قتل في سبيل الله كثرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت صابر محتسب مؤمن غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله؟ بمعنى حديث الليل. وحدثنا يحيى بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس قال: حدثنا محمد بن عدنان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يزيد احدهما على صاحبه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: ارايت ان قلت ان ضربت بسيفي؟ بمعنى حديث المنظري. حدثنا زكريا بن يحيى ابن صالح المصري حدثنا المفضل عن ابنه قال: عن عياش وابن عباس من تقبالي عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن
الحضوري الكتباني ضبطه بكسر القاف الكتباني
وابن عباس الكتباني عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحضوري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثنا عياد بن عباس الكشباني عن ابي عبد الرحمن الحضوري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من قتل في سبيل الله. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد عن سعيد ابن أبي سعيد، قلت هو المقبوري، عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قام فيهم. وذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رحمك الله. ثم أورد للحديث طرقا كلها مدارها على عبد الله بن أبي قتادة ثم أورد الحديث من طريق زكريا بن يحيى ابن صالح المصري حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس الكتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ثم أورده من طريق آخر عن عياش عن عياش بن عباس الكتباني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وين وصلنا؟ قال النووي على قوله وحدثنا ابن عجلان عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله بن أبي قتادة القائل وحدثنا ابن عجلان هو سفيان. قوله عن عياش بن عباس الكتباني. الأول بالشين المعجمة، والثاني بالمهملة، والكتبان بالقاف مكسورة. ثم مثنات فوق ساكنة. ثم موحدة. منسوب إلى كتبان بطن مروعين. وأقول يؤخذ من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، قلت الإيمان هو أساس قبول الأعمال وكل عمل من الأعمال ينبني عليه، فلا تقبل الأعمال إلا به. ثانيا، أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله، ثالثا الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد الأمراء بالسيف والرمح، والسهام كان سابقا، أما اليوم فهو بالبندقية والرشاشات والمدافع والقنابل والصواريخ قصيرة الأمد والصواريخ طويلة الأمد والدبابات والمدرعات والطائرات الحربية فلقد تطورت عدة الجهاد تطورا عظيما فهذا جهاد الأمراء ولا يكون الجهاد جهادا إسلاميا إلا بأن يكون تحت راية أمير مسلم يدعو إليه إمام مسلم ضد الكفار بجميع أنواعهم أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد العلماء وهو يكون بالكلمة والتعليم والدعوة والردود على المبطلين المخالفين وبيان أخطائهم بالأدلة ممن يكون مؤهلا لذلك ومجربا في هذا الباب فمداد العلماء وأقلامهم ودروسهم ومناظرتهم لأهل الباطل وردهم عليهم هذا كله من الجهاد في سبيل الله. وبيان العقيدة الصحيحة وإظهار خطأ الدعوات التي يأتي بها أهل التحزب فيأخذون بعض الحق ويخلطونه بالباطل فتصفية ذلك وبيان الحق المحض الصريح بالأدلة الصريحة الصحيحة هذا كله يعتبر جهاد. ومن طلب العلم ليعرفه ومن طلب العلم ليعرف الحق ثم يعمل به ثم يجاهد في إظهاره لتكون كلمة الله هي العليا فهو من أفضل المجاهدين. وهل مداد العلماء أفضل أو دماء الشهداء أفضل؟ هذا محل خلاف ونظر والأظهر أن مداد العلماء عند اختلاط العقائد وظهور الدعوات الباطلة والتحزبات الكاذبة والتحزبات المبتدعة بدل الكاذبة لعله أفضل عند الحاجة إليه. ودماء الشهداء أفضل عند الحاجة إلى القتال. والله تعالى أعلم. ثانيا ولا ثالثا؟ ها؟ رابعا يؤخذ منه أن من قتل مجاهدا في سبيل الله في جهاد مشروع مخلصا فيه. مقبلا غير مدبر، فقتل، فإنه تكفر عنه كل الذنوب المتعلقة بحق الله، إلا الدين لأنه حق لآدم فلا يكفر، خامسا يؤخذ من قوله إلا الدين عظم الحقوق وأن الحقوق مستحقة لأهلها، فإذا كان الدين لا يغفر لمن بذل مهجته ودمه وروحه في سبيل الله فإن هذا يدل على أن حقوق الغير لا يجوز التجرؤ عليها، ولا أخذها بدون إذن صاحبها، فإذا كان الله عز وجل قد منع المغفرة عن الشهيد في الدين بكونه حق للغير، وهو جبار السماوات والأرض، فما بال إنسان ضعيف يأخذ حق إنسان ضعيف؟ إنها لمعضلة عظيمة لا يتجرأ عليها إلا جاهل لا يعرف مقدار الحقوق، وسيلقى مغبة ذلك إذا وقف بين يدي ربه. وبالله التوفيق.
عن أبيه أبا قتادة
أو أبي قتادة
أنه سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فتكررهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقيم غير مجرم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقيم غير مجرم إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ثم أورد الحديث طرقا كلها مدارها على عبد الله بن أبي قتادة. ثم أورد الحديث من طريق زكريا بن أحمد بن صالح المصري حدثنا بن فضل عن ابن مرثد بن فضل عن ابن فضالة عن عياش بن ابن عباس.
بعده شوية
ثم أورد الحديث من طريق زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وابن عباس الثاني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحبولي
عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ثم أورده من طريق آخر عن عياش بن عباس الكتباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. قال النووي رحمه الله على قوله وحدثنا ابن عجلان عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله بن أبي قتادة القائل حدثنا ابن عجلان هو سفيان قوله عياش بن عباس الكتباني الأول بشير المعجمة والثاني بالمهملة والكتباني بالقاف المكسورة ثم مثناة فوق ساكنة ثم موحدة منسوب إلى كتبان بطن نطق
نوعين
إلى كتبان بطن نوعين. وأقول يؤخذ من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. قلت الإيمان هو أساس قبول الأعمال وكل عمل من الأعمال ينبني عليه فلا تقبل الأعمال إلا به. ثانيا أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل. ثالثا الجهاد ينقسم إلى قسمين الأول جهاد الأمراء بالسيف والرمح والسهام كان سابقا أما اليوم فهو بالبندقية والرشاشات والمدافع والقنابل والطواريخ قصيرة الأمد والصواريخ الطويلة الأمد والدبابات والمدرعات والطائرات الحربية. فلقد تطورت عدة الجهاد تطورا عظيما فهذا جهاد الأمراء ولا يكون الجهاد جهادا إسلاميا إلا بأن يكون تحت راية أمير مسلم يدعو إليه إمام مسلم ضد الكفار من جميع أنواعهم. أما النوع الثاني من الجهاد
ضد الكفار
جميع أنواعهم.
يعني يعتبر ليعلن عليهم الجهاد يكونون حربيين.
الثاني
من الجهاد فهو جهاد يعني ضد الكفار بجميع أنواعهم يعني الذي يحصل بينه وبين المسلمين شيء حرب يوجد الحرب ضد الكفار بجميع أنواعهم إن حصل ما يوجب ذلك. نعم نعم ما أقول. لا شك إنه من الجهاد وإذا دعا إليه الإمام. نعم.
ولا يقوم بجهاد الجهاد الإسلامي إلا لأن يكون تحت راية أمير المسلمين يدعو إليه إمام مسلم ضد الكفار بجميع أنواعهم إن حصل ما يوجب ذلك. الثاني أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد العلماء.
وكذلك جهاد البغاة والخالدين على الإمام يجب قتالهم معه. نعم.
وكذلك جهاد البغاة والخالدين على الإمام يجب قتالهم معه. والثاني أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد العلماء وهو يكون بالكلمة والتعليم والدعوة والرشد على المبطلين المخالفين وبيان أخطائهم بالأدلة ممن يكون مؤهلا لذلك ومدققا في هذا الباب كمثال العلماء وأقلامهم ودروسهم ومناظراتهم لأهل الباطل وردهم عليهم هذا كله من الجهاد في سبيل الله عز وجل وبيان العقيدة الصريحة وإظهار بطل الدعوات التي يأتي بها أهل التحزب فيأخذون بعض الحق ويخلطونه بالباطل تصفية ذلك ببيان الحق النقد الصريح بالأدلة الصحيحة الصريحة هذا كله يعتبر جهادا ومن طلب العلم ليعرف الحق ثم يعمل به ثم يجاهد في إظهاره تكون كلمة الله هي الولي فهو من أفضل المجاهدين فهل مثال العلماء أفضل أو لماء الشهداء أفضل هذا محل خلاف ونظر والأظهر أن مثال العلماء عند اختلاط الحقائق وظهور الدعوات الباطلة التحزبات المبتدعة لعله أفضل عند الحاجة إليه ودماء الشهداء أفضل عند الحاجة إلى القتال والله تعالى أعلم. قال عن يؤخذ منه أن من قتل مجاهدا في سبيل الله في جهاد مشروع مخلصا به مخبرا غير مدرك فقتل فإنه تكفر عنه كل الذنوب المتعلقة بحق الله إلا الدين لأنه حق لآدمي فلا يكفر. خالصا يؤخذ من قوله إلا الدين أيضا من حقوق وأن الحقوق مستحقة لأهلها فإذا كان الدين لا يقر لمن بذل مهجته ودمه وروحه في سبيل الله فإن هذا يدل على أن حقوق الغير لا يجوز التجرؤ عليها ولا أخذها بدونهم بصاحبها فإذا كان الله عز وجل قد منع المقدرة عن الشهيد بالدين لكونه حق للغير وهو جبار السماوات والأرض فما بال إنسان ضعيف يأخذ حق إنسان ضعيف إن هذا مقدرة عظيمة لا يتجرؤ عليها إلا جاهل لا يعلم مقدار الحقوق وسيبقى مقدر ذلك إذا وصل بين يدي ربه وبالله التوفيق.
نعم.
كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه أن الدين لا يغفر وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك دينا من ترك مالا فهو لورثته ومن ترك دينا فهو فأنا أولى بكل مؤمن أو بكل مؤمن من جاء الحديث
الذي يترك دين ليس له قضاء فهذا تتحمله الدولة إذا كانت منتظمة. أما إن ترك دينا ولم تكن هناك دولة منتظمة وكان له إرث فإنه يكون في إرث أيوة ذاك فيما إذا كان المدين لا يستطيع الأداء مو كل مدين يعني يؤدي عنه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه فدين لا يستطيع صاحبه أن يؤديه هذا هو الدين المقصود هنا نعم.
إذا كان مات أو ما يستطيع
الأكل. نعم.
هل يعني ما يقدر الله ولا غيره؟ لا
يقدر له أيضا. لا معناها أنه بيت المال يدفعها عنه، لكن ما يغفر به، يعني الدين لا يغفر كما ورد في الحديث.
معنى أنه يقبس عن العذاب أو عن النعيم،
هو يبقى على ذمة صاحبه.
يعني
صاحب الدين ايش؟
إذا لم يسدد مثلا، لم يتساهل السداد.
على كل حال يعني إذا أخذ الدين إنسان متجرئ هذا لا شك أن الله يؤاخذه.
النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يصلي على المدينة فلما قطعت عليه الروح.
ايوه لكن ما هو كل الناس. الذي ما عنده شيء، الذي ما عنده شيء. ولهذا كم ماتوا، كم اناس ماتوا وما امتنع ان يصلي عليهم، انما امتنع ان يصلي على ذاك الذي من اهل الصحبه. فلما تحملها ابو قتاده وهو صاحب الحديث، لما تحملها أبو قتادة دينارين أو الثلاثة عند ذلك صلى عليه. نعم. وهذا كان قديما. نعم. تفضل.
باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير بن عيسى بن موسى جميعا عن الاعمال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقوله حدثنا اسباط بن ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق قال سالنا عبد الله عن هذه الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما انا قد سالنا عن ذلك فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعصر تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشكرون شيئا قالوا أي شيء نشتري ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يطرحوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا بأجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
هذا نبغى نقرأ نبغى نقرا الشرح لان فيه كلام ودي انكم تسمعون كلام كثير. نعم.
قال ابن النووي رحمه الله قوله حدثني احد بن احياء وابو بكر بن ابي شيبه وذكر اسناده الى مسروق قال سالنا عبد الله عن هذه الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر قال المازني كذا جاء عبد الله غير منسوب قال أبو علي الغساني ومن الناس من ينسبه فيقول عبد الله بن عمرو وذكره أبو مسعود بن مسكين في مسند بن مسعود قال القاضي عياض ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم بن عبد الله بن مسعود قلت وكذا وقع في بعض النسخ بلادنا المعتمدة ولكن لم يقع منسوبا في معظمها وذكره قلم الواسطي والحميدي وغيرهما في مسند بن مسعود وهو الصواب وهذا الحديث مرفوع بقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم بالشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصعد من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة والتي أُبِط منها آدم وهي التي ينعم بها المؤمنون في الآخرة، فهذا إجماع أهل السنة. قالت المعتزلة والطائرة من المبتدعة أيضا وغيرهم إنها ليست موجودة وإنما توجد بعد البعث في القيامة. قالوا فالجنة التي أخرج منها آدم غيرها، فظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق وفيه إثبات لمذهب أهل الحق وفيه إثبات مجازات الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة. قال القاضي وليه أن الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المسلم ويعذب المسلم، وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنة خلافا لطائفة من المبتدعة. قال اكتبنا. قال القاضي وقال هنا أرواح الشهداء. قال لحبيب مالك إنما نسمة المؤمن والنسمة تطلق على ذات الإنسان جسما وروحا وتطلق على الروح مفردة، وهو المراد بها في هذا التفسير في حديث آخر بالروح بأن الجسم يفنى ويأكله التراب، ولقوله في الحديث حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة. قال القاضي وذكر في حديث مالك رحمه الله تعالى نسمة المسلم، وقال من الشهداء لأن هذه صفتهم لقوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وكما فسره في هذا الحديث. وأما غيره فإنما يعرض عليه أفعاله للغداة والعشي، كما جاء في حديث ابن عمر وكما قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال القاضي وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلونها الآن بدليل عموم الحديث. وقيل بل أرواح المؤمنين على أهل في قبورهم والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جوف طير خضر وفي غير مسلم بطير خضر وفي حديث آخر بحواصل طير وفي الموطأ إنما نسمة المسلم طير وفي حديث آخر عن قتادة في سورة طير أبيض. قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذا الأشبه صحة قول من قال طير أو صورة طير، وهو أكثر ما جاء في الرواية لا سيما مع قوله تأوي إلى قناديل تحت الأرض. قال القاضي واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون، وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين، فالرواية طير أو جوف طير أصح معنى، وليس للأقيسة والعقول بهذا حكم، كله من المجوزات. فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أدوات طير أو حيث شاء أو حيث يشاء كان ذلك، ووقع ولم يقل لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام. قال القاضي وقيل إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الروح، وهو الذي يتألم ويعذب ويمتد وينعم، وهو الذي يقول رب ارجعون. وهذا الذي يصرح في سجن الجنة لغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا أو يجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت الأرض، وغير ذلك مما يريده الله عز وجل. قال القاضي وقد اختلف الناس ذكور ما هي اختلافا لا يكاد يوصف. فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطل المتكلمين لا تعرف حقيقته ولا يصح وصفه، وهو مما بين العباد علمه، فاستدلوا بقوله تعالى كل روح من عند ربي. وقالت الفلاسفه فقال تعالى الروح، وقال جمهور الاطباء هو البخار لطيف السائر البدن، وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياه، وقال اخرون هي اجسام لطيفه مشاركه بالجسم لخلال حياته اجرى الله تعالى العاده منه في الجسم عند العراق، وقيل هو بعض الجسم، ولهذا اقصد بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم، وهذه صفة الأجسام من المعاني. قال بعض متقدمي أئمتنا وجسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم، وقال بعض مشايخنا وغيرهم إنه النفس الداخل والخارج، وقال آخرون هو الدم، على ما نقله القاضي والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخلفلة بالبدن فإذا فارقته مات. قال القاضي واختلفوا في النفس بالنفس والروح، وقيل هما بمعنى وهما لفظان لمسمى واحد، وقيل ان النفس هي النفس الداخل والخارج، وقيل هي الدم، وقيل هي الحياه، والله اعلم. قال القاضي وقد تعلق بحديثنا هذا وشبيه بعض الملحده القائلين بالتناسق وانتقال الارواح وعدم علمها بصور الحساب المرفهة وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا ضلال مبين وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحسن والنسك والجنة والنار. ولهذا قال في الحديث: حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يعني يوم يجيء بجميع الخلق والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فقال له الله تعالى: هل تستهون شيئا إلى آخره. هذا مبالغة بإكرامهم وتنعيمهم، قد أعطاهم الله ما لا يقدر على قلب بشر. ثم رغبهم بسؤال زيادة فلم يجدوا مزنا على ما أعطاهم، وسألوا حين رأوا أنه لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى ويستبدلوا بالقتل في سبيله، والله أعلم.
من يبدأ؟ حياة الله يا شيخ محمد، كيف الحال؟ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أورد فيه حديث أسباط وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش وهذه متابعة لعيسى بن يونس وأبي معاوية أيضا في الطريق المتقدم. عن عبد الله بن مروة عن مسروق قال: سألنا عبد الله وهو ابن مسعود عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل الحديث يؤخذ من هذا الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر أو في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل وأقول لا تعارض بين قوله في حواصل طير خضر وبين قوله في أجواف طير خضر فهذه الروايات لا تعارض بينها إذ أن حوصلة الطائر تعتبر في جوفه ثانيا يؤخذ منه أن الشهداء يكونون أحياء عند ربهم ولكن ماهية تلك الحياة أمر ليس معروفا عندنا فهي حياة برزخية والشهداء حياتهم أشرف من حياة سائر المؤمنين. لكونهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله، وقد علمنا من أحاديث المعراج التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد بعض الأنبياء في السماوات وجدهم أحياء، وسلم عليهم وسلموا عليه وهنؤوه بالرسالة. والله سبحانه وتعالى يجعل لأوليائه حياة في البرزخ تليق بكل جنس من المؤمنين، فالرسل أعلاهم وأولو العزم أعلى الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء. ثم سائر المؤمنين. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا، ثالثا يؤخذ منه أن السعداء ينعمون في البرزخ قبل دخول الجنة، الدخول الأخير، فأرواح الشهداء تأوي إلى القناديل المعلقة بالعرش وتسرح في الجنة تأكل من ثمارها. ثالثا رابعا يؤخذ من قوله فاطلع عليهم فاطلع إليهم ربهم اطلاعا. أي خصهم بهذه الاطلاع وقال لهم هل تشتهون شيئا. قالوا أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث جئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، إعلاء كلمة الله، وإن يبتلى الإنسان وهو مقبل غير مدبر فمتى حصل ذلك؟ فقد استحق رتبة الشهداء والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق. نعم. شيء يعلمه الله، وللروح من أمر رب. هذا هو الجواب الذي نزل من السماء على عبد الله ورسوله محمد. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يقول عبد الله بن مسعود أظنه، يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عسيب يتوكأ عليه، ونحن نمشي في حرق، يعني في مكان حرق، قال فمرضنا على جماعة من اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه، وقال بعضهم لبعض لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. فقام واحد منهم فقال يا أبا القاسم، ما هي الروح؟ فعند ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحي إليه ونزلت هذه الآية. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عليكم السلام. نعم اقرأ.
يعني أن أرواح الشهداء، أن أرواح أسمى أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أورد به حديث أسباق وأبي معاوية قال حدثنا الأعمش، وهذه متابعة لعيسى بن يونس وأبي معاوية أيضا في الطريق المتقدم، عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف خير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل القديم. خذ من هذا الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف خير خضر أو في حواصل خير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنابل. وأقول لا تعارض بين قوله بحراقم طير خضر وبين قوله بأجواف الطير الخضر، فهذه الروايات لا تعارض بينها، إذ أن حصاد الطائر تعتبر في جوفه. ثانيا يؤخذ منه أن الشهداء يكونون أحياء عند ربهم، ولكن ما هي تلك الحياة أمر ليس معروفا عندنا، فهي حياة برزخية، والشهداء حياتهم أشرف من حياة سائر المؤمنين لكونهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. قد علمنا من أحد من الأحوال التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد بعض الأنبياء إلى السماوات ووجدهم أحياء، وسلم عليهم وسلم عليهم، وهل نأمر بالرسالة؟ الله سبحانه وتعالى يدعو لأوليائه حياة في البرزخ تليق بكل جنس من المؤمنين، والرسل تليق بكل جنس من المؤمنين، والرسل أعلاهم، وأولو العزم أعلى الرسل، ثم الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا. ثابتا يخبرنا أن السعداء ينعمون في البرزخ قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة بدخول الأخير، فأرواح الشهداء تأوي إلى القنابل المعلقة في العرش وتصرف من الجنة تأكل من ثمارها. راجعا يؤخذ من قوله فاطلع عليهم ربهم اطلاعا، أي خصهم بهذه الاطلاعة. قال لهم هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي، ونحن نصرف من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. خامسا يؤخذ من قوله فلما رأوا أنهم لا يدركوا من أن يسألوا قالوا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا بأجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. أخذوا من قولهم هذا أنهم يعلمون أن أجسادهم في الأرض مدفونة فيها، وأنه لا يصلح لهم أن يعودوا إلى الدنيا إلا بتلك الأجساد. سادسا قد ورد أن الله سبحانه وتعالى قال للشهداء أو لبعض الشهداء إني حضرت أن يعودوا إلى الدنيا، أو كما قال كما في حديث والد جابر رضي الله عنهما. سابعا أن تمنيهم كان هو العبد إلى الدنيا لله وفي سبيل الله، وهذا يدل على اقتراحهم بما وجدوا. فلما سئلوا عما يشتهون أفصحوا أفصحوا أنهم يشتهون العودة إلى الدنيا ليجاهدوا فيقتلوا مرة أخرى. دائما يؤخذ من قوله فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، وأقول الله أعلم ذلك، ولكن يظهر ذلك لعباده لكي يرغب بالجهاد من يرغب. تاسعا أن درجة الشهادة التي تنال بها هذه المزية لا تكون إلا بالإخلاص لله والجهاد لإعلاء كلمة الله، وأن يقتل الإنسان وهو مؤمن غير مدبر، فمتى حصل ذلك فقد استحق رتبة الشهداء، والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله الوارد في بعض الأحاديث والتي فيها إخبار عن حال بعض عباد الله وأنهم أدخلوا الجنة أو غفر لهم أو أدخلوا النار وهكذا، مثل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل، ومثل الذي أوصى بأن يحرق فبعثه الله وأدخله الجنة، والتي دخلت النار في هرة، والتي سقت الكلب فغفر لها، ونحو هذه الأحاديث. والسؤال أولا، هل يجوز السؤال حول هذه الأمور أم أنها من الكيفيات التي لا يجوز السؤال عنها؟ ثانيا، إذا كان ذلك جائز فهل حال هؤلاء إخبار عن حسابهم في الآخرة وأن هذا سيكون مآلهم يوم البعث والنشور، أم أنهم حوسبوا وكان حالهم كذلك؟ وإذا كانوا أدخلوا الجنة أو النار فهل هذا النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد أم على الأرواح فقط؟ وضحوا لنا ذلك أحسن الله إليكم.
السؤال الأول، هل هؤلاء الذين ذكرهم السائل من الذي أخبر عنهم؟ الوحي، الله أخبر عنهم رسوله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بني إسرائيل كانت في طريقها ومرت ببئر بركية فوجدت كلبا يأكل الذرى من العطل، فخلعت خفها ودلته بخمارها ورفعته فيه الماء وأعطت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. هذا من الله، إخبار من الله عز وجل. كذلك الذي كان هناك غصن يعني يصيب المارضة فقطعه فغفر الله له، الرجل الذي قتل 99 إلى آخره. هؤلاء كلهم جاء بالوحي، وهذا إخبار عما سيؤول حالهم إليه. نعم. قوله إذا كان ذلك جائز، فهل حال هؤلاء إخبار عن حسابهم في الآخرة؟ الجواب إخبار عما يؤول إليه حاله. فين الثالث الرابع؟ وإذا كانوا يدخلوا الجنة أو النار، يعني هذا يدل على أن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الكسوف وعرضت عليه النار ورأى فيها امرأة طوالة سوداء من حمير تخدشها هرة، فأخبره جبريل أن هذه المرأة حبست تلك الهرة، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشية الأرض. وعرضت عليه أيضا النار ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبة، ورأى فيها الرجل الذي كان يسلك الحاج، وهكذا. هذا كله إخبار بالوحي، وأن الذي رؤي معذبا أنه يصيبه في البرزخ من العذاب ما يصيبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى النار والعياذ بالله، وكذلك أهل الجنة يكون مآله إلى الجنة. نعم، كما سمعتم في الشهداء. أما العذاب هل يكون على الروح والجسد أو على الروح وحده؟ فالظاهر أنه يصيب الجسد منه ما يصيبه، لأن هناك علاقة بين الجسد وبين الروح، والله تعالى أعلم. بقي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب من قتل في سبيل الله كثرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنك خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى عن ابن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله؟ بمعنى حديث الليل. وحدثنا يحيى بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس قال: حدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يزيد احدهما على صاحبه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: ارايت ان ضربت بسيفي؟ بمعنى حديث المنظري. حدثنا زكريا بن يحيى ابن صالح المصري حدثنا المفضل عن ابنه قال: عن عياش وابن عباس من تختاني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن
الكتباني ضبطه بكسر الكاف الكتباني
وابن عباس الكتباني عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحمولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثنا عياد بن عباس الكسباني عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من قتل في سبيل الله. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد عن سعيد ابن أبي سعيد، قلت هو المقبري، عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قام فيهم وذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رحمك الله ثم أورد للحديث طرقا كلها مدارها على عبد الله بن أبي قتادة ثم أورد الحديث من طريق زكريا بن يحيى ابن صالح المصري حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس الكتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ثم أورده من طريق آخر عن عياش عن عياش بن عباس الكتباني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وين وصلنا؟ قال النووي على قوله وحدثنا ابن عجلان عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله بن أبي قتادة القائل وحدثنا ابن عجلان هو سفيان قوله عن عياش بن عباس الكتباني الأول بالشين المعجمة والثاني بالمهملة. والكتبان بالقاف مكسورة. ثم مثنات فوق ساكنة. ثم موحدة. ثم موحدة. منسوب إلى كتبان بطن مروعين. وأقول يؤخذ من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. قلت الإيمان هو أساس قبول الأعمال وكل عمل من الأعمال ينبني عليه. فلا تقبل الأعمال إلا به. ثانيا أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. ثالثا الجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد الأمراء بالسيف والرمح والسهام كان سابقا، أما اليوم فهو بالبندقية والرشاشات والمدافع والقنابل والصواريخ قصيرة الأمد والصواريخ طويلة الأمد والدبابات والمدرعات. والطائرات الحربية. فلقد تطورت عدة الجهاد تطورا عظيما، فهذا جهاد الأمراء، ولا يكون الجهاد جهادا إسلاميا إلا بأن يكون تحت راية أمير مسلم يدعو إليه إمام مسلم ضد الكفار بجميع أنواعهم. أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد العلماء، وهو يكون بالكلمة والتعليم والدعوة والردود على المبطلين المخالفين، وبيان أخطائهم بالأدلة، ممن يكون مؤهلا لذلك، ومجربا في هذا الباب. فمداد العلماء وأقلامهم ودروسهم ومناظرتهم لأهل الباطل وردهم عليهم هذا كله من الجهاد في سبيل الله. وبيان العقيدة الصحيحة وإظهار خطأ الدعوات التي يأتي بها أهل التحزب فيأخذون بعض الحق ويخلطونه بالباطل فتصفية ذلك وبيان الحق المحض الصريح بالأدلة الصريحة الصحيحة هذا كله يعتبر جهاد. ومن طلب العلم ليعرفه ومن طلب العلم ليعرف الحق ثم يعمل به ثم يجاهد في إظهاره لتكون كلمة الله هي العليا فهو من أفضل المجاهدين. وهل مداد العلماء أفضل؟ أو دماء الشهداء أفضل؟ هذا محل خلاف ونظر، والأظهر أن مداد العلماء عند اختلاط العقائد وظهور الدعوات الباطلة والتحزبات الكاذبة والتحزبات المبتدعة بدل كاذبة، لعله أفضل عند الحاجة إليه. ودماء الشهداء أفضل عند الحاجة إلى القتال، والله تعالى أعلم. ثانيا ولا ثالثا؟ رابعا يؤخذ منه أن من قتل مجاهدا في سبيل الله في جهاد مشروع مخلصا فيه مقبلا غير مدبر فقتل فإنه تكفر عنه كل الذنوب المتعلقة بحق الله. إلا الدين لأنه حق لآدم فلا يكفر، خامسا يؤخذ من قوله إلا الدين عظم الحقوق وأن الحقوق مستحقة لأهلها، فإذا كان الدين لا يغفر لمن بذل مهجته ودمه وروحه في سبيل الله، فإن هذا يدل على أن حقوق الغير لا يجوز التجرؤ عليها، ولا أخذها بدون إذن صاحبها، فإذا كان الله عز وجل قد منع المغفرة عن الشهيد في الدين بكونه حق للغير، وهو جبار السماوات والأرض، فما بال إنسان ضعيف يأخذ حق إنسان ضعيف؟ إنها لمعضلة عظيمة لا يتجرأ عليها إلا جاهل لا يعرف مقدار الحقوق، وسيلقى مغبة ذلك إذا وقف بين يدي ربه. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. قال حدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا عليه يعني ابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد قلت هو المقبري عن عبد الله بن ابي قتادة الانصاري عن ابيه قتادة انه سمع
عن ابيه ابا قتادة
عن ابيه
أبا قتادة
أو
أبي قتادة
أنه سمعه مقلد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام أنه قام بهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله فكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر مبتسم مقيم غير مجرم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر مبتسم مقيم غير مجرم إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك ثم أورد الحديث طرقا كلها مدارها على عبد الله بن أبي قتادة ثم أورد الحديث من طريق زكريا الزكريا بن أحمد بن صالح المصري حدثنا من فضل الله عن ابن عمر بن خطي عن ابن فضالة عن حياش بن عبد الله
بعده شوي بعده قريب لأنه يخرج شوي
ثم أورد الحديث من طريق زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وابن عباس الحسباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحبولي
عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ثم أورده من طريق آخر عن عياش بن عباس الحسباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين قال النووي رحمه الله على قوله وحدثنا ابن عجلان عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله بن أبي قتادة القائل حدثنا ابن عجلان هو سفيان قوله عياش بن عباس الكتباني الأول بشير المعجمة والثاني للمهملة والكتباني للقاه المقصورة ثم مثناك ثم مثناك فوق ساكنة ثم موحدة منسوب إلى قتباني بطن النقاط
الوعين
إلى قتبان بطن الوعين وأقول يؤخذ من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال قلت الإيمان هو أساس قبول الأعمال وكل عمل من الأعمال ينبني عليه فلا تقبل الأعمال إلا به ثانيا أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل ثالثا الجهاد ينقسم إلى قسمين الأول جهاد الأمراء بالسيف وخبز والسهام كان سابقا أما اليوم فهو بالبندقية والرشاشات والمدافع والقنابل والصواريخ قصيرة الأمد والصواريخ الطويلة الأمد والدبابات والمدرعات والطائرات الحربية فلقد تطورت عدة الجهاد تطورا عظيما فهذا جهاد الأمراء ولا يكون الجهاد جهادا إسلاميا إلا بأن يكون تحت راية أمير مسلم يدعو إليه إمام مسلم ضد الكفار من جميع أنواعهم ضد الكفار بجميع أنواعهم
ضد الكفار
جميع أنواعهم
نعم
يعني شخص الكفار
يعني ليعتبرون ليعلن عليهم الجهاد يكونون حربي
الثاني
أما النوع
الثاني من الجهاد
يعني ضد الكفار بجميع أنواعهم يعني الذي يحصل بينه وبين المسلمين شيء حرب يوجد الحرب ضد الكفار بجميع أنواعهم إن حصل ما يوجد ذلك نعم نعم مرحبا
الثالث فرق الباغي
لا شك من الجهاد فإذا دعا إليه الإمام نعم
فلا يقوم الجهاد جهادا إسلاميا إلا لأن يكون تحت راية أمير المسلمين يدعو إليه إمام مسلم ضد الكفار بجميع أنواعهم إن حصل ما يوجب ذلك الثاني أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد العلماء.
وكذلك جهاد البغاة وكذلك جهاد البغاة والخالدين على الإيمان يجب قتالهم معه. نعم.
وكذلك جهاد البغاة والخالدين على الإمام يجب قتالهم معه. والثاني أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد العلماء وهو يكون بالكلمة والتعليم والدعوة والرسول على المبطلين المخالفين وبيان أخطائهم بالأدلة ممن يكون مؤهلا لذلك ومدققا في هذا الباب ومداد العلماء وأقلامهم ودروسهم ومناظراتهم لأهل الباطل وردهم عليهم هذا كله من الجهاد في سبيل الله عز وجل وبيان العقيدة الصريحة وإظهار خطر الدعوات التي يأتي بها أهل التخلف فيأخذون بعض الحق ويخلطونه بالباطل وتصفية ذلك ببيان الحق النقد الصريح بالأدلة الصحيحة الصريحة هذا كله يعتبر بهذا ومن طلب العلم ليعرف الحق ثم يعمل به ثم يجاهد في إظهاره تكون كلمة الله هي الولي فهو من أفضل المجاهدين فهل مداد العلماء أفضل أو لماء الشهداء أفضل هذا محل خلاف ونظر والأظهر أن مداد العلماء عند اختلاط العقائد وظهور الدعوات الباطلة والتحزبات المبتدعة لعله أفضل عند الحاجة إليه ولماء الشهداء أفضل عند الحاجة إلى القتال والله تعالى أعلم. رابعا يؤخذ منه أن من قتل مجاهدا في سبيل الله في جهاد مشروع مخلصا به مخبرا غير مدرك فقتل فإنه تكفر عنه كل الذنوب المتعلقة بحق الله إلا الدين لأنه حق لآدمي فلا يكفر. خامسا يؤخذ من قوله إلا الدين رضا الحقوق وأن الحقوق مستحقة لأهلها فإذا كانت الدين فإذا كان الدين لا يقر لمن بذل مهجته ودمه وروحه في سبيل الله فإن هذا يدل على أن حقوق الغير لا يجوز التجرؤ عليها ولا أخذها بدونهم بصاحبها فإذا كان الله عز وجل قد منع المقدرة عن الشهيد في الدين لكونه حق للغير وهو جبار السماوات والأرض فما بال إنسان ضعيف يأخذ حق إنسان ضعيف إن هذا مقدرة عظيمة لا يتجرأ عليها إلا جاهل لا يعلم مقدار الحقوق وسيبقى مقدرة ذلك إذا وقف بين يدي ربه وبالله التوفيق.
نعم.
كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه أن الدين لا يغفر وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك دينا من ترك مالا فهو لورثته ومن ترك دينا فهو فأنا أولى بالمؤمن أو بكل مؤمن
الذي يترك دين ليس له قضاء فهذا تتحمله الدولة إذا كانت منتظمة أما إن ترك دينا ولم تكن هناك دولة منتظمة وكان له إرث فإنه يكون في إرث
يكون مخصص
لكن فيما إذا كان المدين لا يستطيع الأداء مو كل مدين يعني يؤدي عنه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياء أو ضياعا فإلي وعليه فدين لا يستطيع صاحبه أن يؤديه هذا هو الدين المقصود هنا. نعم.
إذا كان مات أو ما يستطيع
نعم
هل يعني ما يقدر الله ولا
وقت
لا يقدر له أيضا
لا معناها أنه بيت المال يدفعه عنه لكن ما يغفر به يعني الدين لا يغفر كما ورد في الحديث
معنى أنه يقبس عن العذاب أو عن النعيم
هو يبقى على ذمة صاحبه
يعني يدخل في وعيد
نعم
يدخل في وعيد صاحب الدين لا يمسك سد الدين وصوله
صاحب الدين إيش؟
لا
على كل حال يعني إذا أخذ الدين إنسان متجرئ هذا لا شك أن الله يؤاخذه.
النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يصلي على المدينة فلما قطعت عليه
الروح. أيوة لكن ما هو كل الناس النبي ما عنده شيء النبي ما عنده شيء ولهذا كم ماتوا كم أناس ماتوا وما امتنع أن يصلي عليهم إنه امتنع أن يصلي على ذاك الذي من أهل الصحبة فلما تحملها أبو قتادة وهو صاحب الحديث لما تحملها أبو قتادة دينارين أو الثلاثة إلا ذلك صلى عليه نعم وهذا كان قديما نعم تفضل.
باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن موسى جميعا عن الأعمال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن منير وذاك له حدثنا أسباط أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعصا تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشكرون شيئا قالوا أي شيء نشتري ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يطرحوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
هذا نبغى نقرأه نبغى نقرأ الشرح لأن فيه كلام ودي أنكم تسمعون كلام كثير نعم.
قال إمام النووي رحمه الله قوله حدثني أحد بن أحياء وأبو بكر بن أبي شيبة وذكر إسناده إلى مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر قال المازني كذا جاء عبد الله غير منسوب قال أبو علي الغساني ومن الناس من ينسبه فيقول عبد الله بن عام وذكره أبو مسعود في مسكين في مسند بن مسعود قال القاضي عياض ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم من عبد الله بن مسعود قلت وكذا وقع في بعض النسخ بلادنا المعتمدة ولكن لم يقع منسوبا في معظمها وذكره قلم الواسطي والحميدي وغيرهما من مسند بن مسعود والصواب وهذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم بالشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة وهي التي هبط منها آدم وهي التي ينعم بها المؤمنون في الآخرة هذا إجماع أهل السنة قالت المعتزلة والطائفة من المبتدعة أيضا وغيره إنها ليست موجودة وإنما توجد بعد البعث في القيامة قالوا فالجنة التي اخرج منها آدم غيرها والله والقرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق وفيه إثبات لمذهب أهل الحق وفيه إثبات مجازات الأموات بالتوالي والعقاب قبل القيامة قال القاضي وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى فينعم المحسن ويعذب المسيء وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنة خلافا لطائفة من المبتدعة قال اكتبنا قال القاضي وقال هنا أرواح الشهداء قال بحق حديث مالك إنما أسامة المهن والنسب تطلق على ذات الإنسان جسما وروحا وتطلق على الروح مفردة وهو المراد بها في هذا التفسير في حديث آخر بالروح والمراد بها في هذا التفسير في الحديث الآخر بالروح ولعلمنا بأن الجسم يفنى ويأكله التراب ولقوله في الحديث حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة. قال القاضي وذكر في حديث مالك رحمه الله تعالى نسمة المسلم وقال من الشهداء لأن هذه صفته لقوله تعالى أحيانا من ربهم يرزقون وكما فسره في هذا الحديث. وأما غيره فإنما يعرض عليه مقعده للغداة والعشي كما جاء في حديث ابن عمر وكما قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال القاضي وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلونها الآن بدليل عموم الحديث. وقيل بل أرواح المؤمنين على أهل في قبورهم والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جوف طير خضر وفي غير مسلم بطير خضر وفي حديث آخر بحواصل طير وفي الموطأ إنما نسبة المسلم طير وفي حديث آخر عن قتالة في سورة طير أبيض. قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذا الأشبه صحة قول من قال طير أو سورة طير وهو أكثر ما جاء في الرواية لا سيما مع قوله تأوي إلى قناديل تحت الأرض. قال القاضي واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين فالرواية طير أو جوف طير أخف معنى وليس للأقيسة والعقول بهذا حكم كله من المجوزات. فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إلى خارج من فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إلى خارج من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أجواف طير أو حيث شاء أو حيث يشاء كان ذلك ووقع ولم يقل لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام. قال القاضي وقيل إنها ممنعة أو معذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الروح وهو الذي يتألم ويعذب ويمتد ويلعن وهو الذي يقول رب ارجعون. وهذا الذي يصف في سجن الجنة لغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا أو يجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت الأرض وغير ذلك مما يريده الله عز وجل. قال القاضي وقد اختلف الناس ذكور ناهية اختلافا لا يكاد يوصف. فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطل المتكلمين لا تعرف حقيقته ولا يصح وصفه وهو مما جهل العباد علمه فاستدلوا بقوله تعالى كل الروح من عند ربي. وقال في الفلاسفة فقال تعالى الروح وقال جمهور الأطباء هو البخار لطيف السائل البدن. وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياة. قال آخرون هي أجسام لطيفة مشاركة بالجسم يحيا لحياته أجر الله تعالى العادة منه في الجسم عند إراقه وقيل هو بعض الجسم ولهذا أرسل بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم وهذه صفة الأجسام للمعاني. قال بعض متقدمي أئمتنا وجسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم. وقال بعض مشايخنا وغيرهم إنه النفس الداخل والخارج. وقال آخرون هو الدم على ما نقله القاضي والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخلفلة للبدن فإذا فارقته مات. قال القاضي واختلفوا في النفس بالنفس والروح فقيل هما بمعناهما لفظا من مسمى واحد قيل إن النفس هي النفس الداخل والخارج وقيل هي الدم وقيل هي الحياة والله أعلم. قال القاضي وقد تعلق بحديثنا هذا وشبيه بعض الملحدة القائلين بالتناسق وانتقال الأرواح مثل علمها بصور الحساب المرفهة وتعديدها بصور القبيعة المسخرة وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب وهذا ضلال مبين وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار. ولهذا قال في الحديث حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه يعني يوم يجيء بجميع الخلق والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فقال له الله تعالى هل تستهون شيئا إلى آخره هذا مبالغة بإكرامهم وتنعيمهم قد أعطاهم الله ما لا يقدر على قلب بشر ثم رغبهم بسؤال زيادة فلم يجدوا مزدا على ما أعطاهم وسألوا حين رأوا أنه لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى يجاهد ويبذل أنفسه في سبيل الله تعالى ويستبد للقتل في سبيله، والله أعلم.
نعم. من يبذل؟ هذا تبغى شيخ محمد كيف الحال؟ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أورد فيه حديث أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش وهذه متابعة لعيسى بن يونس وأبي معاوية أيضا في الطريق المتقدم. عن عبد الله بن مروة عن مسروق قال سألنا عبد الله وهو ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل الحديث. يؤخذ من هذا الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر أو في حواصل طير خضر لها قناديل معلبة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل وأقول لا تعارض بين قوله في حواصل طير خضر وبين قوله في أجواف طير خضر فهذه الروايات لا تعارض بينها إذ أن حوصلة الطائر تعتبر في جوفه ثانيا يؤخذ منه أن الشهداء يكونون أحياء عند ربهم ولكن ما هي تلك الحياة أمر ليس معروفا عندنا فهي حياة برزخية والشهداء حياتهم أشرف من حياة سائر المؤمنين لكونهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله وقد علمنا من أحاديث المعراج التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد بعض الأنبياء في السماوات وجدهم أحياء وسلم عليهم وسلموا عليه وهنؤوه بالرسالة. والله سبحانه وتعالى يجعل لأوليائه حياة في البرزخ تليق بكل جنس من المؤمنين، فالرسل أعلاهم وأولو العزم أعلى الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء. ثم سائر المؤمنين. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا، ثالثا يؤخذ منه أن السعداء ينعمون في البرزخ قبل دخول الجنة، الدخول الأخير، فأرواح الشهداء تأوي إلى القناديل المعلقة بالعرش وتسرح في الجنة تأكل من ثمارها. ثالثا رابعا يؤخذ من قوله فاطلع عليهم فاطلع إليهم ربهم اطلاعا أي خصهم بهذه الاطلاع وقال لهم هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات إعلاء كلمة الله، وإن يبتلى الإنسان وهو مقبل غير مدبر فمتى حصل ذلك فقد استحق رتبة الشهداء والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق. نعم. شيء يعلمه الله، وللروح من أمر ربه. هذا هو الجواب الذي نزل من السماء على عبد الله ورسوله محمد. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يقول عبد الله بن مسعود أظنه، يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عسيب يتوكأ عليه، ونحن نمشي في حرق، يعني في مكان حرق، قال فمرضنا على جماعة من اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه، وقال بعضهم لبعض لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. فقام واحد منهم فقال يا أبا القاسم، ما هي الروح؟ فعند ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحي إليه ونزلت هذه الآية. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عليكم السلام. نعم اقرأ.
وهذه متابعة لعيسى بن يونس وأبي معاوية أيضا في الطريق المتقدم. عن عبد الله بن مرة عن مسرة قال سألنا عبد الله وابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل القديم. قالوا من هذا الحديث أن أرواح الشهداء في أجواب طير مقل أو في حواصل طير مقل لها قناديل معلقة بالعرش تصرف من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. وأقول لا تعارض بين قوله في حواصل طير مقل وبين قوله في أجواب طير خضر، فهذه الرواية لا تعارض بينها إذ أن حصادة الطائر تعتبر في جوفه. ثانيا يؤخذ منه أن الشهداء يكونون أحياء عند ربهم، ولكن ما هي تلك الحياة أمر ليس معروفا عندنا، فهي حياة برزخية، والشهداء حياتهم أشرف من حياة سائر المؤمنين لكونهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. قد علمنا من أحد من الأحوال التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد بعض الأنبياء إلى السماوات ووجدهم أحياء وسلم عليهم وسلموا عليه، وهل نأمر بالرسالة؟ الله سبحانه وتعالى يجعل لأوليائه حياة في البرزخ تليق بكل جنس من المؤمنين، والرسل تليق بكل جنس من المؤمنين، والرسل أعلام وأولو العزم أعلى الرسل، ثم الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحديث. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا ثابتا. وخبرنا أن السعداء ينعمون في الفرض قبل دخول الجنة بدخول الأقيم، فهو السعداء تأوي إلى القنابل المعلقة في العرش وتصرف في الجنة تأكل من ثمارها. راجعا يؤخذ من قوله واطلع عليهم ربهم اطلاعا، أي خصهم بهذه الاطلاعا. قال لهم هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي، ونحن نصرف من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. خامسا يؤخذ من قوله فلما رأوا أنهم لا يدركوا من أن يسألوا قالوا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا بأجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. خذوا من قولهم هذا أنهم يعلمون أن أجسادهم الأرض مدفونة فيها وأنه لا يصلح لهم أن يعودوا إلى الدنيا إلا بتلك الأجساد. سادسا قد ورد أن الله سبحانه وتعالى قال للشهداء أو لبعض الشهداء إني حضرت أن يعودوا إلى الدنيا، أو كما قال كما في حديث والد جابر رضي الله عنهما. سابعا أن تمنيهم كان هو العطف إلى الدنيا لله وفي سبيل الله، وهذا يدل على اقتدارهم بما وجدوا. فلما سئلوا عما يشتهون أفصحوا أنهم يسألون العودة إلى الدنيا ليجاهدوا فيقتلوا مرة أخرى. دائما يؤخذ من قوله فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وأقول الله أعلم ذلك، ولكن يظهر ذلك لعباده لكي يرغب بالجهاد من يرغب. تاسعا أن درجة الشهادة التي تنال بها هذه المزية لا تكون إلا بالإخلاص لله والجهاد لإعلاء كلمة الله، وأن يقتل الإنسان وهو مؤمن غير مقبل، فمتى حصل ذلك فقد استحق رتبة الشهداء والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله الوارد في بعض الأحاديث والتي فيها إخبار عن حال بعض عباد الله وأنهم أدخلوا الجنة أو غفر لهم أو أدخلوا النار وهكذا، مثل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل، ومثل الذي أوصى بأن يحرق فبعثه الله وأدخله الجنة، والتي دخلت النار في هرة، والتي سقت الكلب فغفر لها، ونحن هذه الأحاديث. والسؤال أولا، هل يجوز السؤال حول هذه الأمور أم أنها من الكيفيات التي لا يجوز السؤال عنها؟ ثانيا، إذا كان ذلك جائز فهل حال هؤلاء إخبار عن حسابهم في الآخرة وأن هذا سيكون مآلهم يوم البعث والنشور، أم أنهم حوسبوا وكان حالهم كذلك؟ وإذا كانوا يدخلوا الجنة أو النار فهل هذا النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد أم على الأرواح فقط؟ وضحوا لنا ذلك أحسن الله إليكم.
السؤال الأول، هؤلاء الذين ذكرهم السائل من الذي أخبر عنهم؟ الوحي، الله أخبر عنهم رسوله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بني إسرائيل كانت في طريقها ومرت ببئر بركية فوجدت كلبا يأكل الذرى من العطل، فخلعت خفها ودلته بخمارها ورفعته فيه الماء وأعطت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. هذا من الله، إخبار من الله عز وجل. كذلك الذي كان هناك غصن يعني يصيب المارضة فقطعه فغفر الله له، الرجل الذي قتل 99 إلى آخره. هؤلاء كلهم جاء بالوحي، وهذا أخبار عما سيؤول حالهم إليه. نعم. قوله إذا كان ذلك جائز، فهل حال هؤلاء إخبار عن حسابهم في الآخرة؟ الجواب إخبار عما يؤول إليه حالهم. فين ذلك في الغابة؟ وإذا كانوا يدخلوا الجنة أو النار، يعني هذا يدل على أن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الكسوف وعرضت عليه النار ورأى فيها امرأة طوالة سوداء من حمير تخدشها هرة، فأخبره جبريل أن هذه المرأة حبست تلك الهرة، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشعة الأرض. وعرضت عليه أيضا النار ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصرة، ورأى فيها الرجل الذي كان يسلك الحاج، وهكذا. هذا كله إخبار بالوحي، وأن الذي رؤي معذبا أنه يصيبه في البرزخ من العذاب ما يصيبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى النار والعياذ بالله، وكذلك أهل الجنة يكون مآله إلى الجنة. نعم، كما سمعتم في الشهداء. أما العذاب هل يكون على الروح والجسد أو على الروح وحده؟ فالظاهر أنه يصيب الجسد منه ما يصيبه، لأن هناك علاقة بين الجسد وبين الروح، والله تعالى أعلم. بقي شيء؟